بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني من الأدلة العقلية الأربعة التي أقيمت لإثبات حجية مطلق الظن ما ذكره جملة من العلماء، وهو عبارة عن قياس استثنائي مفاده أنه لو لم نأخذ بالظن للزم ترجيح المرجوح على الراجح، ولكن ترجيحه عليه مستحيل فينتج لزوم العمل بالظن. وهذا كما ترى قياس استثنائي على طريقة استثناء نقيض التالي لينتج نقيضا مقدم. فنحتاج في إثبات هذا الدليل إلى إثبات مقدمتين: الأولى في بيان الملازمة بين المقدم والتالي. ليش؟ إذا لم نأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح. بيان الملازمة أنه من المعلوم مع الثبوت أحكام إلزامية لا يرضى المولى بتفويتها لابد لنا، عليكم السلام، لابد لنا أن نبحث عن طريق يوصلنا إليها، والطريق في عصر غيبة المعصوم عليه السلام ينحصر بما دون القطع من حالات الانكشاف، وهي الظن والشك والوهم. فإذا انحصر الطريق بهذه الثلاثة، فلو لم نعمل بالظن فلا بد أن نعمل بما دونه، وترك الظن والعمل بما دونه عبارة أخرى عن ماذا؟ عن ترجيح المرجوح على الراجح. وبهذا ثبتت الملازمة بين المقدم والتالي. المقدمة الثانية في بيان بطلان التالي، وهو تقديم المرجوح على الراجح، تقريبه أن العلماء وإن اختلفوا في قبح وبطلان الترجيح بلا مرجح، ولكنهم تسالموا على أن التقديم على خلاف المرجح قبيح، ولا شك أن الظن أرجح من الوهم لقوة كشفه، فمع وجود الأرجحية نأتي ونختار الفاقد للمزية، فإن العقل بالبداهة يحكم بالقبح، فإذا ثبتت الملازمة وثبت بطلان التالي مع الاعتقاد بأن قياس الاستثناء منتج يتعين، لزوم الأخذ بالظن، وبهذا يثبت المطلوب. المصنف رحمة الله عليه تبعا للشيخ الأعظم يقتصر في مناقشته على المقدمة الأولى المرتبطة بأي شيء؟ ببيان الملازمة. فإن الملازمة بين المقدم وهو لزوم الأخذ بالظن، وبين التالي وهو بين المقدم وهو عدم لزوم الأخذ بالظن، والتالي وهو لزوم ترجيح المرجوح على الراجح، هذه الملازمة تصدق إذا صدقت مقدمات، وعليه فالإشكال حينئذ يكون على نحو مانعة الخلو، إن لم تصدق تلك المقدمات فلا تتم الملازمة فتبطل المقدمة الأولى. وإن صدقت تلك المقدمات حينئذ يندرج هذا الوجه العقلي تحت دليل الانسداد، ولا يكون وجها مستقلا. بلتفت الإشكال أنه أنت قلت إذا لم نأخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، طيب بيان الملازمة تحتاج إلى مقدمات أو لا تحتاج؟ حتما تحتاج كما سوف يأتي. خب، إن تمت هذه المقدمات صدقت الملازمة، لكن هذه المقدمات ترجع إلى مقدمات الانسداد، وإذا لم تتم هذه المقدمات لم تصح الملازمة. والسر في توقف ثبوت الملازمة على مقدمات وما أشرنا إليه في شرح الملازمة، حيث إن هذه الملازمة متفرعة على وجود أحكام إلزامية لا يرضى الشارع بتفويتها، وإلا لولا وجودها لما كان هناك حاجة للأخذ بالظن فضلا عن أخويه. واضح هذا الكلام؟ كما أنه يتوقف على عدم لزوم الاحتياط أو عدم جوازه، إذ لو أن الاحتياط كان لازما أو جائزا فلا يتعين الأخذ بالظن. أحتاط ولا أعمل بالظن، فلا بد أن تثبت لي أن الاحتياط إما غير جائز لكونه يؤدي إلى اختلال النظام، وإما غير واجب لكونه عسر حرج. وهذا هو عين طبعا. كما يتوقف أيضا على انسداد باب العلم والعلم، إذ لو كان باب العلم والعلمي مفتوحا لما تعين العمل بالظن. وهذه المقدمات ما هي؟ هي عين مقدمات الانسداد. فإن تمت فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الرابع وليس وجها برأسه، وإن لم تتم فلا تثبت الملازمة. واضح المناقشة؟ لا يمكن أن تثبت أنه إذا لم نأخذ بالظن فإذا يتعين تقديم المرجوح على الراجح. هذا فرع ماذا؟ فرع وجود أحكام إلزامية. إذا ما في أحكام إلزامية ما بأخذ لا بظن ولا بشك ولا بوهم. وفرع ماذا؟ انسداد باب العلم والعلم. إذا في علم ليش تصل النوبة إلى الظن؟ وفرع عدم التمكن من الاحتياط أو حرمة العمل بالاحتياط. إذ لو كان ممكن العمل بالاحتياط والعمل بالاحتياط جائز كنت أحتاط ولا أعمل بالظن. وهذه عين مقدمات الانسداد كما سوف يأتي. فإذا هذا الوجه يرد عليه إشكال على سبيل منع الخلو، إما أن الملازمة غير تامة، إذا قلت لا يتوقف على هذه المقدمات أو المقدمات غير تامة، وإما يرجع إلى دليل الانسداد. فلا يصح، إذا رجع إلى دليل الانسداد لا يصح أن يذكر وجه على حدا. لذا يقول الثاني أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. وهو قبيح بيان لأي شيء؟ لبطلان التالي. وفي طبعا المصنف لم يبين الملازمة، لأنه في بيان الملازمة لا تتم إلا بذكر مقدمات الانسداد، فيصبح الإشكال في غاية الوضوح، لذا جعلها مجملة. واضح الكلام؟ وفيه أنه لا يكاد يلزم منه ذلك، يعني لا نسلم الملازمة إلا متى؟ إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما. ومتى يكون ذلك؟ مع عدم إمكان الاحتياط، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعا. لأنه حينئذ يدور الأمر بين العمل بالظن أو بما دونه، ليدور الأمر بين ترجيح الظن وترجيح طرفه، ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد. وإلا لو في انفتاح كان اللازم هو الرجوع إلى العلم القطع، أو العلمي الظن المعتبر بالدليل الخاص، أو الاحتياط، أو البراءة، أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات، على ما ستطلع على حقيقة الحال في دليل الانسداد. واضح الكلام؟ الوجه الثالث ما ذكره وريث الوحيد البهبهاني، وهو صاحب الرياض، وقيمة هذا الكتاب الرياض تبرز في كون أن هذا الرياض كتب في أوج المعركة بين الأصوليين وبين الأخباريين، وبعد أن انتصرت المدرسة الأصولية كتب هذا الكتاب، لذا تظهر قيمته هنا في هذه الفترة الزمنية. خب، حاصل هذا الوجه يبتني على نقاط. النقطة الأولى أنه لا شك في وجود أحكام إلزامية فيما بأيدينا من الشبهات. النقطة الثانية أنه بمقتضى العلم الإجمالي بوجود
أحكام إلزامية في ضمن أطراف متعددة أن نحتاط بالإتيان بكل ما نحتمل وجوبه أو نحتمل وترك كل ما نحتمل حرمته مهما كانت درجة هذا الاحتمال قوة وضعفا، وذلك لأن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. واضح هذه النقطة الثانية؟ الآن أنت إذا بنينا على أن روايات وسائل الشيعة لم يقم دليل على اعتبارها، فعندنا شبهات. بين هذه الشبهات في حتما أحكام إلزامية. عندنا ألف شبهة، في لنفترض نعلم بالإجمال بوجود 500 شبهة، فبمقتضى منجزية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي ماذا نفعل؟ نحتاط بأن نأتي بما نحتمل وجوبة ونترك ما نحتمل الحرمة مهما كانت درجة الاحتمال، كانت ظنية على نحو الشك على نحو الوهم، يجب علينا أن نأتي بمحتمل الوجوب ونترك محتمل الحرم. النقطة الثالثة أن مقتضى قاعدة نفي الحرج وعدم وجوب الاحتياط ولكن لا يعني ذلك أن نجري البراءة عن كل الشبهات، لأن إجراءها في تمام الشبهات يتنافى مع العلم الإجمالي بماذا؟ بوجود أحكام إلزامية، ويعني أنه ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا. فمن جهة العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، ومن جهة قاعدة نفي العسر والحرج ترفض لزوم الاحتياط، فلا بد من الجمع بين القاعدتين، قاعدة منجزية العلم الإجمالي وقاعدة نفي العسر والحرج، والجمع بينهما يكون بأحد وجوه: الأول أن نأخذ بالمضمونات وندع ماذا؟ الموهومات أو ما دونها حتى يصدق على الجميع، وندع ما دونها يعني ما دون المظنونات. الثاني أن نعكس الأمر. الثالث أن نبعض بأن نأخذ ببعض المظنونات وببعض الموهومات. والأخيران باطلان. أما الأول منهما ليش باطل؟ للزوم تقديم المرجوح على الراجح. وأما الثاني منهما فلكونه على خلاف الإجماع أي إجماع المركب. لأن الأمة انقسمت إلى قائل بلزوم العمل بالظن، وإلى قائل بعدم لزومه. أما أن نلزم بالعمل بالبعض دون البعض فهذا مخالف للإجماع المركب وإحداث لقول ثالث في البين. واضح الكلام؟ فمن هذه النقاط يثبت ماذا؟ وجوب العمل بالظن اللي هو الاحتمال الأول. خب شو رأيكم هذا؟ واضح الجواب عنه؟ والجواب يظهر مما تقدم، فإن هذه النقاط هي عين مقدمات الانسداد، ينقصها ماذا؟ القول بالانسداد. فلولا القول بالانسداد لما وصل الدور إلى الظن. وبعبارة جامعة أن هذين الوجهين الأخيرين صياغة أخرى لدليل الانسداد مع إضمار لبعض مقدماته. واضح هذا الكلام؟ فلا تصلح لأن تكون أدلة مستقلة في قباله. نقرأ الثالث مع عن السيد الطباطبائي قدس سره من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل أو ما يحتمل الحرمة كذلك يعني ولو موهوما. ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأنه عسر أكيد وحرج شديد. فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المضمونات دون المشكوكات والموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المضمونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا. طبعا لم يتعرض لي بأن نأخذ بالموهومات لكونه يرجع إلى حينئذ إلى السابق. ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فإنما ذكر في هذا الدليل بعض مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج بدونه باقي المقدمات التي منها انسداد باب العلم لو كان مفتوحا، لا تصل النوبة إلى هذا الدليل. ومعه ومع إصلاحه بذكر سائر المقدمات لا يكاد يكون دليل آخر بل ذاك الدليل. واضح هذا الكلام؟ لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل. صحيح هذا التعبير؟ أي هذه كانت تامة حينئذ. الدليل الرابع دليل الانسداد. دليل الانسداد أشبت رأسي فيا لك من دليل الانسداد. طبعا هذا قيل في حق من؟ في حق دليل الافتراض. دليل الافتراض الذي أحد الأدلة التي يثبتون بها إنتاج أضرب الأشكال الأربعة غير الأول. اتفقنا؟ هذا يسمى بدليل الافتراض، أن نفترض قضية صادقة ثم على أساسها نبدأ بالاستدلال. فهناك قال الشاعر دليل الافتراض أشبت رأسي فيا لك من دليل الافتراض. ما أدري نأخذ دليل الانسداد أو في إجماع أو شو الشيخ حسين؟ لا عم نتكلم أنه القضية لا ترتبط بها الربع ساعة.
نأخذه
ولا شيخ. شو الشيخ علي؟ بقية الإخوان. هذا الدليل من أشهر الأدلة التي ذكرت لإثبات حجية مطلق الظن. ومن أبرز من تمسك به من؟ الميرزا القمي رحمة الله عليه، لأنه بعد أن اشترط حجية الظهور بأن يكون المخاطب مقصودا بالإفهام، وبنى على عدم كوننا مقصودين بالإفهام فلا تكون الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام حجة في حقنا لاختلال شرط حجية الظهور. فحينئذ يكون قد انسد باب العلمي والظن الخاص كانسداد باب العلم. واضح ليش احتاج إليه الميرزا القمي؟ لأنه اشترطنا سابقا في حجية الظهور أن يكون من تكون له حجة من قصد بالإفهام، ونحن غير مقصودين بالإفهام، فلا تكون الروايات بالنسبة لنا حجة. ماذا نفعل؟ كيف نصبت الحكم الشرعي؟ تمم ذلك عن طريق دليل الانسداد. إذن هذه الروايات وإن لم تكن حجة لنا لكن نظن يحصل لنا ظن منها فنأخذ به بالظن. هذا وجه حاجة الميرزا القبي إلى دليل الانسداد. من المهم جدا أن نعرف الهيئة الاستدلالية التي يندرج تحتها دليل الانسداد. شو يعني دليل؟ في عندنا في المنطق شيء يسمى بدليل الانسداد؟ لا. دليل الانسداد إشارة إلى مادة وليس إلى هيئة استدلالية. التفت جيدا، ما عندنا في المنطق شيء اسمه دليل الانسداد. عندنا في المنطق قياس، استقراء، تمثيل. القياس ماذا؟ إما اقتراني وإما استثنائي، والاستثنائي إما حملي وإما شرطي، والاقتراني على قسمين. هذا الأدلة من ناحية الهيئة. أما شيء اسمه دليل الانسداد، دليل الانسداد ليس هيئة وإنما هو ماذا؟ مادة. فتحت أي هيئة يندرج؟ واضح السؤال؟ دليل الانسداد تحت أي هيئة من هيئات الاستدلال يندرج؟ هذا تمرير ليوم غد، نتلقى الجواب مكتوبا مع جائزة، والحمد لله رب العالمين.